أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الأخبار على طائفتين: طائفة تفصل بين الأم والبنت فتشترط في حرمة البنت الدخول في الأم، ولا تشترط في حرمة الأم الدخول في البنت. هذه كانت الطائفة الأولى. والطائفة الثانية تسوي بينهما، فيشترط في الأم الدخول في البنت كي تحرم، كما يشترط في حرمة الربيبة الدخول في أمها. الفقهاء في مقام رفع التنافي أو حسم المشكلة في هذه الأخبار ذكروا وجوها متعددة. الوجه الأول ما اختاره شيخ الطائفة رحمة الله عليه، وتبعه عليه جمع منهم السيد الخوئي، من أن الطائفة الثانية مخالفة لظاهر القرآن الكريم، حيث إن القرآن لم يشترط الدخول في البنت كي تحرم الأم، كما اشترط الدخول في الأم كي تحرم البنت. فيصدق على الطائفة الثانية أنها مخالفة لكتاب الله، فيشملها ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فخذوه أو فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه لا إشكال في صحته إذا فرغنا عن ظهور الكتاب، وبعدما تقدم من البحث من أنه على الرغم من كون القدر المتيقن تقيد الجملة الثانية بهذا الشرط، إلا أنه مع ذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الجملة الأولى لعدم تعين الرجوع إلى الثانية بحسب القرائن الداخلية. ولما خرجنا إلى خارج الآية الروايات متعارضة، فلا يصدق أن أحدهما موافق لكتاب الله والآخر مخالف. هذا إنما يتم لو تمت القرائن الداخلية، وعرفنا أنها ليست تامة. فإذا هذا الوجه لا نقبله. الوجه الثاني ذكره أيضا شيخ الطائفة، وهو بحمل أخبار الطائفة الثانية على ضرب من الطقية، معللا ذلك بأن ذلك مذهب بعض العامة. وممن اختار هذا الوجه صاحب الجواهر رحمة الله عليه، واستشهد له بوجوه من صحيحة منصور بن حازم المتقدمة. طبعا لم يذكر ما هي الوجوه، وإنما قال صحيحة منصور بن حازم تدل على ذلك بوجوه من الدلالة. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الوجه، وذلك لأن الحمل على التقية يقتضي أن يكون الأخبار التي نريد أن نحملها يرحمكم الله، يقتضي أن تكون الأخبار التي نريد أن نحملها على التقية هناك رأي شائع للعامة موافق لها. والحال أن ما نحن فيه ليس كذلك. أئمة المذاهب وأرباب الفتوى عند العامة على ثبوت حرمة الأم مطلقا، سواء دخل بالبنت أم لم يدخل. نعم ربما يكون هناك قول شاذ، التفتنا، وهذا لأجله لا نحمل الروايات على التقية. اللهم إلا أن يقال أنه بمجرد تعارض بين روايتين، وجود رواية على وفقها مذهب للعامة تقتضي أن نحمل على التقية. الآن الأمر ينبغي أن يكون هنا بالعكس، أخبار الطائفة الأولى هي الموافقة للمذاهب الأربعة، فينبغي أن يكون الأمر بالعكس حينئذ. هذا جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الوجه الثاني. وفيه تأمل، وفي المقام أرى أن كلام صاحب الجواهر في غاية الدقة، ولكي يتضح هذا المطلب ننقل كلاما للفخر الرازي في تفسيره للآية، حيث نسب إلى جمع من الصحابة اشتراط الدخول في البنت لحرمة الأم، وعلى رأس هؤلاء الإمام علي عليه السلام وزيد وابن عمر وابن الزبير وجابر، وأظهر الروايات عن ابن عباس إذن الطائفة الثانية توافق رأي هؤلاء. حينئذ إذا جئنا إلى صحيحة منصور بن حازم يتضح لنا من وجوه متعددة أن الاتقاء لأجل أن العامة نسبوا إلى علي هذا القول وليس اتقاء من في الفتوى، ولذا الشيخ الطوسي قال ضرب من أنواع من أضرب التقية. التقية على أضرب، مرة تتقي في الفتوى، مرة تتقي في العمل، مرة تتقي في النسبة. هذا ضرب من أنواع من أضرب التقية. فالعامة اتفقوا على نسبة هذا القول إلى علي، ونحن باعتقادنا هذه النسبة غير صحيحة. فعندما جاء السائل وسأل هكذا، سألوا عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها يتزوج بأمها، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد فعله رجل منا فلم نرى به بأسا. فقلت جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي، وعلي قضى على خلاف ذلك. هذا القضاء الثابت لعلي على خلاف ما ينسبونه العامة. فلذا الإمام عليه السلام في الأخير يقول أنا أقول لك كذا وأنت تقول لي علي. فوجه التقية فيها ظاهر. وباعتقادي أن هذا الوجه صحيح وفي محله. الوجه الثالث ما شاع بين كثير من المتأخرين، المناقشة التفصيلية في روايات الطائفة الثالثة. في الطائفة الثالثة ذكرنا فيما سبق عدة روايات، مثلا هذه الرواية التي الآن كنت أقرأها، رواية منصور بن حازم. هذه الرواية اختلفت فيها النسخ، في نسخة يقول فيها قد فعله رجل منا فلم نرى به بأسا، لكن في نسخة تقول فلم يرى فيه بأسا، مش نحن لم نرى. الرواية الثالثة التي نقلناها سابقا رواها الشيخ في التهذيبين بإسناد معتبر إلى إسحاق بن عمار، لا يوجد ذكر للمعصوم. قال قلت له من هذا الذي قلت له، الذي قال فيها سبحان الله كيف تحله أمه وقد دخل بها. فناقشوا أن هذه الرواية رواية لم يعلم أنها عن المعصوم عليه السلام. كذلك الرواية الأولى أيضا التي رواها الشيخ في التهذيب ورواها الأشعري في النوادر عن جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قيل في حقها أنها مضطربة السند، لأنه في بعض الأحيان يروي عن أبي عبد الله، في بعض الأحيان يوصد زرارة أو محمد بن مسلم، فلما كانت مضطربة السند تسقط عن الاستدلال. بعض هذه المناقشات قابلة للدفع، خصوصا هذه المناقشة الأخيرة، حيث أنه في التهذيب السند كامل لا اضطراب فيه، إذا كان هناك في الكافي رواها بسند آخر لا يدل على اضطراب، ولا مانع أن شخص يروي رواية بطريقين إذا كان حاضرا. يعني مرة أنا أكون حاضر عند المعصوم فأروي الرواية مباشرة عن المعصوم، ومرة من هو أكبر مني سنا الذي كان أيضا حاضر حدثني بهذا الحديث فأرويه عنه، لا مانع من ذلك. فالمناقشات الخاصة حينئذ أمرها سهل. النتيجة النهائية أن العمل على وفق الطائفة الأولى، لوجود مضعفات متعددة للطائفة الثانية، موافقتها أولا موافقتها لما نسبه العامة إلى علي عليه السلام، ثانيا إعراض الأصحاب عنها فتوى وعملا إلا ما أثر عن ابن أبي عقيل، لهذه الوجوه نرجح الطائفة الأولى التي هي واضحة الدلالة ولا يوجد فيها أي مشكلة في رواياتها سندا، نرجح الطائفة الأولى وتكون الفتوى على وفق رأي المشهور. وبهذا يتم الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني في عدم اشتراط كون بنت الزوجة في الحجر. هذه الفتوى لا يوجد فيها خلاف، لذا العلامة في التذكرة قال سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء، ويقصد من جميع العلماء الخاصة والعام، لأنه فرع على ذلك نقل الخلاف عن شاذ وهو داود الظاهري. وكذلك في المسالك ادعى إجماع علماء الإسلام إلا من شذ منهم، مضافا إلى هذا الإجماع في رواية من روايات الطائفة الأولى المتقدمة الإمام عليه السلام عمم على كونها في الحجر وعدم كونها في الحجر، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء. فالإمام سوى بين كونها في الحجر وعدم كونها في الحجر. وحينئذ لابد أن نحمل الوصف المذكور في الآية على كونه وارد مورد الغالب، لأن الغالب في رجل يتكفل، فأن الغالب في رجل يتزوج امرأة أن تكون ابنتها، أن تكون ابنتها صغيرة، بل يمكن ادعاء غير ذلك، وهذا لم أجده عند أحد من الفقهاء. حاصل الكلام أن الكون في الحجر لا يقصد منه معناه الحقيقي، وإنما هو كناية عن التكفل، إسنادها إلى حجره يعني هو كفيلها، وهذا لا يفرق بين أن تكون البنت صغيرة أو أن تكون البنت كبيرة، المهم أن يكون هو المتكفل بها. والتكفل ليس من الضروري أن يكون هو التكفل الفعلي، بحيث أنه لو كان لها بنت مثلا متزوجة فهذه لا تخرج عن كفالته، يبقى عند العرب أن هذه البنت إذا أصابها شيء ترجع إليه، إلى زوج أمها. فعلى هذا الأساس لا نحتاج إلى أن نقول وارد مورد الغالب، بل بنت الزوجة كفيلها، ومن هو في معرض الكفالة لها هو زوج أمها، فحينئذ تنحل هذه المشكلة. هذا تمام الكلام في أي فرع؟ في الفرع الثاني. الفرع الثالث فيما لو تولدت الربيبة بعد خروج الأم عن الزوجية، يعني واحد تزوج امرأة طلقها، تزوجت من شخص آخر وأنجبت بنتا، هذه البنت هل تحرم عليه باعتبار أنها بنت الزوجة، أم أنها لا تحرم عليه باعتبار أنها عند ولادتها لا يصدق عليها بنت الزوجة؟ البعض جعل هذه المسألة من ثمرات النزاع في المشتق، أن الذي تدل عليه الآية والروايات هي حرمة بنت الزوجة، فإذا قلنا بنت الزوجة مشتق، إذا قلنا إن المشتق موضوع لخصوص المتلبس في الحال، هذه الآن لا يصدق عليها بنت الزوجة فلا تحرم، لأن موضوع الحرمة هو ابنة الزوجة. وإذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي فهذه يصدق عليها بنت الزوجة، فحينئذ تحرم. هذا نظير إرضاع الكبيرة، المثال الذي ذكره الشهيد الثاني في المسالك واستشهدوا به في علم الأصول. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
بس بالنسبة للبقية في النسبة،
نعم،
هذا له نظائر أخرى مثلا كما في النسبة لرسول الله في بعض الروايات؟
أي طبعا طبعا، مثلا ولذا نلاحظ نحن في بعض الأحيان الإمام عليه السلام هو بنفسه يروي عن رسول الله، وهذا كثر عندما يكون الراوي عنه عامي. هذا كثير في الرواة العامين، يقول عن جعفر بن محمد، لا يقول أبي عبد الله ولا الإمام الصادق، يقول عن جعفر بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا وكذا. وهذا وارد في مسألة الحلف على الطلاق والعتاق، الإكراه على الحلف على الطلاق والعتاق، مع الإمام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي ما أكره عليه، مع أنه عندنا ماذا؟ أن هذا الشيء باطل، لا نحتاج إلى مسألة الإكراه، حتى ولو لم يكره باطل، لكن في مقام التطبيق نسب، هذا نظير له.